الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قد يبقى الرجل دهرا طويلا من حياته معتقد المعنى خاطئ في آية، يظن أنها على هذا المعنى الذي انعقد في ذهنه، ويبقى يعيش عليه سنين مديدة، ثم ما يفجأه إلا تبدد هذا الصرح الذي أقامه في ذهني على ذلك المعنى، من كلام عالم أو بخط طالب علم باحث أو خطيب جمعة ناقل لكلام العلماء، فلا يسع حينئذ إلا الرجوع إلى الحق حتى لو عاش على هذا الخطأ سنين مديدة. فمن ذلك آية يقرأها كثير من الناس يحملون على غير وجهها المراد عند رب العباد، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمن قرأ ظاهر هذه الآية يظن أن إنكار المنكر إذا ظهر كالموسيقى والأغاني والاختلاط ونحو ذلك من باب التدخل في شؤون الآخرين، لأنه قال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم. وقد بين أبو بكر الصديق أن هذا المعنى الذي انعقد في ذهن البعض من المسلمين خاطئ، وذلك أن الإمام أحمد خرج في مسنده أن أبو بكر الصديق خطب الناس فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم ذكر بعده حديث يفسر معنى الآية ويجليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا ظهر فيهم المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فمن جمع هذه الآية إلى الحديث تبين له وجوب إنكار المنكر، وأنه إذا ترك إنكار المنكر الناس وقد ظهر بينهم وعرفوا أنه منكر فلم ينكروه ولم يغيروه فإن الله سيعاقبهم. فكيف حينئذ يكون معنى الآية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قول الرب: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا تحصل الهداية لك أيها المسلم إلا بعد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وقبل ذلك تأتي الفرائض تترك المحرمات لا شك. فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقلت لشخص: يا فلان اتق الله لا يحل لك ما فعلت، فظل وقال لك: ما لك دخل، خلك في نفسك، واستمر على المنكر، فإنه حينئذ لا يضر إلا نفسه، لا يضرك أنت لأنك أنكرت، لكن لو ما أنكرت سيضره ويضرك. فقوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا اهتديتم الهداية الكاملة الواجبة وتتحقق بإنكاركم المنكر، فإذا انكرتم فصرتم مهتدين، فحينئذ لا يضركم إيش؟ قيامه على المنكر وقد أنكرتموه عليه. وهذا يلتقي مع قوله تعالى في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال مجاهد ابن جبر، والذي قال عنه سفيان رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. قال مجاهد: ما تركت آية إلا وسألت عنها ابن عباس. ففي قول الرب سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوا عذاب الله بإنكارك المنكر، بحيث أن العقاب إذا جاء ولم تنكروا سيعم العقاب من فعله ومن ترك الإنكار سيعم. إذن متى ينقذ المسلمون من العذاب؟ إذا قامت طائفة منهم إيش؟ تنكر. ولذلك أصحاب السبت الذين وقعوا في المنكر وصادوا يوم السبت بحيلة حولهم الله قردة وخنازير، أما الذين أنكروا عليهم عصمهم الله من هذا العذاب وبقوا على حالهم لم يحولوا قردة والخنازير لأنهم أنكروا. فإذا ما أنكرت المنكر رجع الضر عليك، فلا بد تنكر. ولكن إذا سمعنا أن هناك منكر ما فرضا كان مرتبط بولي الأمر، ولي الأمر فرضا أقره، فهل يصلح أن نربط هذا الإنكار الذي ننكره على ذلك الأمر بولي الأمر وننكره ذاته؟ ننكره بذاته، لأن النبي نهانا عن إظهار النصيحة لولية الأمر على آلية، لأن هذا يؤدي إلى فتنة قتال. خرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة للسلطان رأيت السلطان أقر كذا وكذا من منكر إلى آخره فلا يبدي علانية، لا يقول انظر الحكومة وسوت وش فعلت والولي الأمر ساكت ولي الأمر فعل، ينكر المنكر، يقول هذا الاجتماع الغنائي محرم لأن الرسول قال كذا وكذا، لكن يربطه يقول لماذا يفعله فلان وهو ولي أمر، أين الأمانة، أين هذا حرام. ويدل على ذلك هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. ويدل عليه أيضا ما رواه الترمذي في جامعه أن رجلا كان بجانب أبي بكر وقد رأى ولي الأمر يقع في معصية، وهي أنه لبس ثياب بيض ثياب خفيفة رقاق، قال انظر يا أبا بكر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكر أسكت، أسكته مع أنه تكلم بحق، لكن هذا الحق يؤدي إلى منكر أكبر. ومن هنا قال الرسول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، قد تحضر الجارة فتزور جارتها وترى آثار تقصير الزوج على الأولاد في الشتاء، ما أتى لهم بثياب ثقيلة، حرام عليها أن تذكر هذا الحق وتربطه بالزوج، لأن النبي قال ليس منا من خب امرأة على إيش؟ على زوجها. كونه قصر صحيح التقصير، لكن إذا ذكرته ولماذا هذا الزوج يهملكم ولماذا ولماذا لماذا الأولاد ليسوا بني آدمين الأولاد ليسوا إلى آخره، فحينئذ ستثور هذه الزوجة على من؟ على الزوج، لم تطيعه وينقلب كيان البيت وتكون مفسدة أكبر. فالنبي أنكر ذلك فقال ليس منا من خبب امرأة على إيش؟ على زوجها. لو كبرت هذه الأسرة وجعلتها الدولة بكاملها، دولة ولها ولي أمر، فإذا راح خطباء يشغبون على ولي الأمر أو يذكرون مثالب له علانية وهو قد قصر فرضا، فإنه يؤول ذلك إلى نزع يد الطاعة والخروج عليه والدماء والفتن، كما حصل في عهد عثمان، فإنهم صاروا يقولون عثمان يقرب قرابته ورحمه ويضفهم وتارك الناس من غير وظائف، إلى أن تسوروا بيته وقتلوه ويقرأ القرآن شهيد الدار. فلنستفد من التاريخ، و لنلتزم نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ما قال فليهيج الناس ويزرع الكراهية في قلوبهم ويصير حديث المجالس، فليصبر فإنه من خرج عن الجماعة قيل شبر فمات مات ميت جاهلية. وقال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فالخروج باللسان وإثارة الناس ولو بحق طريق الخروج بالسنان والدماء. وحال من أجل ذلك كان أسامة بن زيد ينصح، يقال له اذهب فانصح لعثمان، يعني سوي خطبة وشدد عليه في الكلام أمام الناس أو نحو ذلك. قال أرأيتم إذا أردت أن أنصح عثمان أنصح علانية؟ لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا، أنصح عثمان ولي أمرنا بينه وبينه. من ذلك إذا رأى أحدنا منكر عام واختلاط وموسيقى يكتب لولي الأمر، يكتب ويناصح بالأدلة. أما أن يكون الأمر فوضى وهذا يكتب يتكلم بتويتر وهذا بالجريدة وولي الأمر ولي الأمر، فإن هذا قد نهت عنه الشريعة حفظا للدماء وتسكينا للدهماء. أسأله سبحانه أن يجمع الكلمة على السنة وما كان عليه سلف الأمة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.